إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل ما بدأناه من الكلام عن القواعد الأصولية التي ذكرها أو أشار إليها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وقد كان معنا عدد من القواعد الأصولية من مباحث الاجتهاد والفتيا. قال هذه القاعدة: لا يشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل. هذه القاعدة تتعلق بشرط من شروط الاجتهاد، وهو العلم بالأدلة الشرعية. فلا يبلغ المرء درجة الاجتهاد حتى يكون عالما بالأدلة الشرعية من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم المؤلف في هذه القاعدة عن علم المجتهد بالأحاديث النبوية، فبين أن المجتهد لا يشترط فيه أن يكون محيطا بكل الأحاديث جامعا لها لا يشذ عنها منه شيء، فإن ذلك لا يكاد يحصل لأحد. وهذا نص كلامه رحمه الله، إذ ذكر في السبب الأول من أسباب خلافهم قوله: ولا يقولن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل. قال: ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه. فإذا يقرر رحمه الله تعالى أن الإحاطة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر لم يحصل لأحد من هذه الأمة، إذ خفي على كبار الصحابة من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم رضي الله عنهم بعض الأحاديث، ولا يضر ذلك في وصفهم بالاجتهاد، بل هم سادة المجتهدين من هذه الأمة. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خفي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة وأعطاها السدس، وسأل عن ذلك الصحابة. وعمر رضي الله عنه وأرضاه خفي عليه بعض السنن كسنة الاستئذان، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي ذكرها المؤلف في السبب الأول من أسباب اختلاف العلماء. ولهذا كان المتقرر أن المجتهد يكون مجتهدا إذا علم أكثر الأحاديث وإن لم يحط بجميعها، وهذا بخلاف القرآن الكريم. فإن المؤلف رحمه الله تعالى في المسودة ذكر أنه يشترط في المجتهد أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى. قال: لأن الأحكام يكون استنباطها من الآيات التي سيقت لأجل بيان الأحكام أصالة، كما تستنبط الأحكام من قصص الأنبياء بل ومن آيات الوعد والوعيد وغيرها. وفي هذا تنبيه لطالب العلم، بعض طلبة العلم يبدأ بطلب العلم ويهمل كتاب الله تعالى. نقول: كيف تسمي نفسك طالب العلم وطالب علم وأنت لا عناية لك بكتاب الله؟ محال أن يكون ذلك كذلك، فلابد من العناية بكتاب الله، فهو أصل العلم وأساسه ومبدأه. فمن رام طلب العلم فليبدأ بكتاب الله تعالى حفظا وتدبرا وتفهما لمعانيه وتعلما لها ولتفسيرها، فإنه بذلك يكون على الطريق القويم. أما أن الإنسان يكون له يهمل كتاب الله تعالى، ليس له ورد يومي ولا يحفظ منه شيئا، فنقول راجع نفسك، فلست على الطريق السوي في طلب العلم. فالمؤلف ذكر أنه يشترط في المجتهد أن يكون حافظا لكتاب الله كما في المسودة لآل تيمية، وهنا قال أما السنة فلا يمكن الإحاطة بجميعها، وإن كانت الأمة قد أحاطت بمجموع السنة ولا يشد شيء من السنة عن مجموع الأمة في كل عصر من العصور، إلا أنه قد يخفى بعض الأحاديث على بعض أهل العلم، فيكون معذورا إذا حصل منه مخالفة لما خفي عليه من الأحاديث. ثم ذكر ثم هناك قاعدة أخرى تتعلق بمباحث الاجتهاد، وهي أن من فعل من العلماء حراما متأولا في فعله تأويلا سائغا في الجملة، فإنه لا يحل أن يعتقد أنه مشمول بنصوص الوعيد على فعل هذا الحرام، وكذلك من قلده بحيث يجوز له تقليده. أقرأ نص الشيخ رحمه الله تعالى من رفع الملام، قال إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك، فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم قد أباح هذا المحرم أو فعله، لا يجوز أن يقال إنه داخل في هذا الوعيد، وهذا مما لا نعلم فيه بين الأمة خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وأضرابه، أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطأه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول رحمه الله تعالى إن مما يحصل فيه الخلاف بين أهل العلم مسائل جاءت فيها أحاديث بل ربما آيات بالوعيد على من فعل هذا الفعل، فيحصل من بعض أهل العلم لاجتهاد وتأويل سائغ أن يقول هذا الفعل حلال، وهو إن قلنا إنه مخطئ لكن لا يجوز أن يقال إنه مشمول بهذا الوعيد، وهذا محل إجماع من الأمة. قال ما خالف في هذا إلا من لم يعتد بإجماعهم أساسا، مثل بعض المعتزلة، وليس كل المعتزلة حتى، مثل بشر المريسي وأضرابه من معتزلة بغداد، فهؤلاء لا اعتبار بخلافهم. فعامة الأمة على أن العالم إذا وقع في شيء من المحرمات أو أفتى بحلها بتأويل سائغ وباجتهاد أخطأ فيه، فلا يجوز أن يقال إنه مشمول بهذا الوعيد. وضرب رحمه الله تعالى هذا أمثلة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وتلامذته من صفة الأمة كأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وطاووس وغيرهم من المكيين، قالوا بحل رباء الفضل، وذلك تأولا في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، مع أن ربا الفضل سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا، فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ولما جاءه بلال وقال اشتريت هذا التمر صاع منه بصاعين من التمر الجنيب الرديء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، لا تفعل هذا. فإذا ربا الفضل داخل في مسمى الربا، والربا جاء الوعيد على فاعله باللعن، فحينئذ من أباح ربا الفضل من العلماء وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، وإن كان يحكى أيضا عنه أنه رجع عن الفتوى بحل ربا الفضل لما تبين له من السنة من حديث عبادة بن الصامت وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحريم ربا الفضل في أحاديث كثيرة. لكن قبل العلم بذلك، قبل رجوعه، لا يقال إنه مشمول بهذا الوعيد. قال شيخ الإسلام وهذا مسألة اتفقت عليها الأمة، ومن هنا أخذ أهل العلم قاعدة، وهو أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، والقصد في مسائل الخلاف الاجتهادية لمن كان خالف باجتهاد سائغ، والاجتهاد السائغ الذي يكون له وجه في الشرع أو في اللغة العربية، له وجه في الشرع وفي اللغة. فمثل هذا لا ينكر عليه إنكار تشنيع، وينكر عليه باليد ونحو ذلك مما بينه العلم، بل مثل هذا يناقش ويحاور، ويكون هنا المناظرة العلمية والمجادلة في العلم بالتي هي أحسن، ولا يكون هناك الإنكار والتشنيع في مثل المسائل الخلافية. لماذا؟ لأن المخالف له تأويل سائغ، يعني معتبر، له حظ من النظر العلمي القائم على دليل شرعي أو وجه في اللغة العربية معتبر. فإذن القاعدة أنه لا إنكار في الخلاف في المسائل الاجتهادية إذا كان المخالف متمسكا بحجة يرى أنها حجة، وإن كان يراها غيره أنها لا تصح حجة ولا تقوم حجة في هذا الباب. ومن القواعد التي ذكرها رحمه الله تعالى قوله: يجب اعتقاد تحريم جميع المحرمات المختلف فيها، وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدا. هذه مسألة مهمة جدا، وهو اعتقاد تحريم المحرم إذا جاء الدليل بتحريمه، ولو وجد خلاف من خالف من أهل العلم، فحينئذ نقول المخالف إذا كان مجتهدا أخطأ في اجتهاده فإنه معذور، لكن لا يقال ما دام هذا المنكر فيه خلاف لأهل العلم فحينئذ يكون فعله سائغا، كما يقول بعض أهل الأهواء، يقول مسألة فيها خلاف لأهل العلم. شيخ الإسلام يقول: يجب اعتقاد تحريم جميع المحرمات المختلف فيها، هذا نص كلامه، قال رحمه الله: وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها. فإذا تبين أنها حرام وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدا، فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. وذلك أن الحجة يا أحبتي هل هو في الإجماع أو في الخلاف؟ الحجة في الإجماع، الحجة نعم في الإجماع. فإذا حصل خلاف فما العمل؟ قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني عاقبة. إذن لا يمنعنا أن نعتقد تحريما محرم وجود خلاف لأهل العلم ولو كان من أكابر أهل العلم. فالمخالف إذا كان متمسكا بحجة ويراها غيره لا تصلح أن تقوم حجة فنقول هو معذور، ومن قلده أيضا ماذا؟ معذور، لأن المقلد ليس له إلا السؤال، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمقلد تبع للعالم المجتهد، فهو يسأل أهل الذكر، فيعذر أيضا من قلد عالما قال بفتيا شيء من المحرمات الثابت تحريمها عند غير القائل. فحينئذ هذه مسألة وقاعدة مهمة، وقد أطال شيخ الإسلام الكلام عليها في 10 أوجه أيضا في تقرير هذه القاعدة، أن خلاف المخالف لا يمنعنا أن نعتقد تحريم المحرم، وإن كنا أيضا في المقابل لا نعتقد دخوله في الوعيد الذي جاء في هذا النص المحرم. فهذه قاعدة مهمة جدا على طالب العلم أن يكون يقظا فيها، لأن كثير من العوام وأهل الجهل وربما أهل الهوى والزيغ تجد أنه ماذا يفعل؟ يأتي شيء محرمات وهو لا يأبه بخلاف أهل العلم ولا بالأدلة الشرعية، إنما يريد أن يفعل هذا المحرم، يقول فيه فلان قال بالحلم، ويتحجج لك ويتحجج عليك بماذا؟ بالخلاف. فنقول هذه الحجة داحضة وغير مقبولة في شرع الله جل وعلا، لأن الحجة ليست في الخلاف، إنما الحجة في الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلم والقياس على ما نص عليه أو أجمع عليه. فإذن يقودنا هذا إلى الكلام على تتبع الرخص. ما هو تتبع الرخص؟ أي تتبع رخص العلماء، أي ما حصل من تسهيلات للعلم في مسائل، فمن تتبع في كل مسألة اختلف فيها العلم ذهب للأسهل وأخذه وأخذ الرخصة فيه فقد قال العلم إن هذا يخطئ أهل العلم كلهم باتفاق أهل العلم. حتى قال أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى: من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. أعوذ بالله، من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. فحينئذ يحذر المسلم أن يكون هذا ديدنه، أن ينظر، لأن متبع الرخص هل هو متبع للشرع أو متبع للهوى؟ هو متبع للهوى بلا شك، لأنه لا ينظر للدين الشرعي ولا ينظر للعالم الذي يأخذ عنه العلم، إنما ينظر من يسهل فيأخذ تسهيله. نقول هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم. والمراد بذلك الرخص التي هي تسهيلات الفقهاء، أما الرخصة التي هو الرخصة الشرعية التي جاء بها النص الشرعي كالقصر في السفر والفطر في رمضان للمسافر والمريض وغيرها من الرخص الشرعية، فهذه الأمور لا تدخل في هذا الباب، بل العمل بها من العمل بالأدلة الشرعية ومن اتباع الشرع. أما تتبع رخص الفقهاء فهو من اتباع الهوى، فصاحبه مذموم بإجماع أهل العلم. ومن القواعد التي جاءت في رفع الملام أن حكم الله تعالى في المسألة الاجتهادية واحد، وأن من خالف هذا الحكم باجتهاد سائغ مخطئا معذور مأجور، معذور مأجور. هذه مسألة مشهورة عند الأصوليين كعالم على رأسه نار، وهو مسألة تصويب وتخطيئ المجتهد، أو مسألة هل الحكم في المسألة واحد أو متعدد. الشيخ رحمه الله تعالى يقرر أن قول عامة الفقهاء والكثير من المتكلمين أن حكم الله في المسألة المتنازع فيها المختلف فيها واحد، من أصابه فهو المصيب وله أجران، ومن أخطأه فهو مخطئ وله أجر واحد إن كان اجتهد كما مر معنا بدرس الأمس. والحجة في ذلك ما روى الشيخان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فحينئذ هذه المسألة، وهي أن كل مسألة من المسائل المتنازع عليها فإن لله تعالى فيها حكم من وافقه وأصابه بطريق شرعي معتبر فهو المجتهد المصيب وله أجران، ومن أخطأه فإنه وهو مجتهد فإنه مخطئ لكنه مأجور معذور كما قال شيخ الإسلام هنا، ودل عليه الحديث النبوي الشريف. فإذن المجتهد إذا كان اجتهد وخالف بتأويل سائر بما يكون له اعتبار في الشرع من الفهم في الأدلة والفهم في اللغة، فإن هذا المتأول إن أخطأ فهو وهو مجتهد قد قام بالاجتهاد على وجهه المعتبر شرعا فهو مأجور إن شاء الله، معذور كما مر معنا أيضا لا يشمله الوعيد إن كان ثمة وعيد على الفعل المجتهد على الحكم المجتهد فيه في المسألة التي حصل فيها الاجتهاد. وهذا ينبني عليه مسألة مهمة، وهو أن المجتهد لا يتخير من المذاهب بحسب ما يرى المصلحة أو غير ذلك، بل ينظر في المسائل على حسب الدليل الشرعي، لأن الذين قالوا إن كل مجتهد مصيب قالوا إذا كل الآراء الفقهية يمكن العمل بها، وهذا غير صحيح على إطلاقه، بل الواجب العمل على العمل بما قام به الدليل الثابت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة الشرعية الأخرى، الآية التي ذكرتها آنفا وهي قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء ما العمل فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله أي الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم، إن كان حيا يرد إليه، لشخصه وإن كان ميتا وبعد موته صلى الله عليه وسلم فإنه يرجع إلى سنته وهي محفوظة بحمد الله تعالى. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقد بين الله لنا المنهج الذي يسلك عند وقوع الخلاف والنزاع بين الأمة. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عدد من القواعد تتعلق بالتعارض والترجيح. والتعارض والترجيح يعقبه الأصوليون غالبا باب الاجتهاد والتقليد لأنه عمل المجتهد. الترجيح بين ما يظهر أو ما يكون ظاهر التعارض في نظر المجتهد هذا هو عمله، فهو ينظر في أقوى الدليلين فيعمل بالأقوى إن كان حصل هناك تعارض في نظره. والتعارض هو تقابل الدليلين بحيث يمنع أحدهما مدلول الآخر. فيأتي دليلان أحدهما يثبت والآخر ينفي. مثاله حتى يتضح المقال، مثلا جاء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه وارضاه أنه صلى الظهر يوم النحر في حجة الوداع، صلاها بمكة عند الكعبة، هذا في صحيح مسلم. وجاء في صحيح في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وارضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر أين؟ في منى، هذا في صحيح مسلم وهذا في الصحيحين أعلى درجات الصحة. إذن هذا تعارض في نظر المجتهد في بادئ الأمر. كيف يعمل المجتهد؟ أحسنت، أول أمر الجمع قبل النظر في الترجيح، ترجيح يأتي آخرا. أول ما يفعل المجتهد ينظر في إمكانية الجمع. لذلك قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى الملقب بإمام الأئمة من أئمة الحديث رحمه الله تعالى والفقه، قال ليس في حديثان، لا يوجد حديثان متعارضان، ومن وجد شيئا فليأتي أبين له وجه الجمع. وكان من أحسن الناس كلاما في ذلك رحمه الله تعالى. فيبدأ بالجمع إذا أمكن. لماذا؟ لأن الجمع فيه إعمال بكلا الدليلين، ولأن التعارض أساسا ليس في الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، والوحي حق يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن ما دام من عند الله فهو حق كله. والسنة وحي أنزلها الله كما أنزل القرآن، فالسنة وحي، فلا تعارض بين الأدلة الشرعية. إذن التعارض يكون في ماذا؟ في نظر المجتهد. فمثلا المثال الذي ضربته قبل قليل بينه أهل العلم كالنووي وغيره رحمهم الله، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر في مكة صلاة الظهر هو حاج، بعدما طاف طواف الإفاضة، ثم لما رجع إلى منى وجد الصحابة ينتظرونه ولم يصلوا، فصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم متنفلا وهم مفترضون. فإذا صلى بمكة وصلى بمنى، صلى الأولى مفترضا وصلى الثانية متنفلا صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا جمع، والجمع هو أن يحمل كل دليل على وجه لا يخالف الآخر. فإذا أمكن الجمع يصار إلى الجمع، ما أمكن الجمع تعذر. فنقول هل نعلم التاريخ، تاريخ ورود النصين، أو لا نعلم؟ إن كنا نعلم التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم. لا نعلم التاريخ كما مر معنا بالأمس لا يقال بالنسخ، إنما يصار إلى ماذا؟ الترجيح. والترجيح تفعيل على وزن تفعيل من الرجحان، ورجحان الأمر هو إذا قيل رجح شيء يعني ثقل ولثقله ورزانته فمال وصار أثقل من الشيء المقابل، كما يقال في كفتي الميزان، رجحت الكفة على الأخرى فإنها ثقلت ومالت فصارت هي المقدمة. فالترجيح هو تقديم أقوى الدليلين لوجود دليل في النص ذاته قرينة مصاحبة للنص أو قرينة خارجية. فالمجتهد يعمل بالترجيح إذا تعارضت لنظره الأدلة، وإن كانت هذا الأمر نسبي بالنسبة للمجتهد، فقد يكون متعارضا عند شخص ما لا يكون متعارضا عند آخر. والترجيح عمل المجتهد لا المقلد ولا العامي، فالمقلد والعامي لا مدخل له في هذه الأمور، إذ لا قدرة له على معرفة أقوى الدليلين، لأن كما قال العلم التعارض يقع في الأدلة الظنية. ما المراد بالأدلة الظنية؟ هي التي لا يكون فيها قطع ويقين، إنما يكون فيها غلبة الظن. وقد قال أهل العلم قد تعبد الله بالظن، وهذا من تيسير له على الأمة أنه لم تلزم بالعمل بما هو قطعي، إذ لو ألزمنا بما هو قطعي لشق ذلك علينا، فالقطع يتأثر في كثير من الأحوال. مثاله، إذا كنت صائما في نهار رمضان، إذا كنت صائم في نهار رمضان وسمعت المؤذن يؤذن، هل تفطر أو لا تفطر المغرب؟ ما تفطر، تذهب تنظر الشمس هل غابت أو لا، كذا؟ ما يقول أحد المسلمين هذا، هذا في مشقة كبيرة وفي غلو. بل إذا سمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فعلق الحكم على ماذا؟ على أذى المؤذن. وهذا هل هو قطع أو إلا ظن؟ لماذا؟ لأن المؤذن قد يخطئ ويؤذن قبل غروب الشمس، ومع ذلك جاز لنا من تيسير لنا أن نفطر على أذى المؤذن. لماذا؟ ولا يقال لا تذهب تتأكد غروب الشمس، وإذا رأيتها غربت فإنك تفطر، وإذا لم تغرب تنتظر حتى يعم السواء، لا هذا لا يقال، ولأنك ما تقطع بغروب الشمس حتى ترى سواد الليل، ومع ذلك تعبدنا وخفف علينا بالعمل بالظن، وهو غالب الظن. وما يكون عند الإنسان ترجيح لأنه حصل الشيء مع احتمال ضده، وإن كان احتمال مرجوحا، فهذا هو الظن. وقد وأهل العلم يعملون بالأدلة الظنية، فأحاديث الآحاد كما قرر العلم أنها تفيد الظن ما تفيد القطع، أما المتواتر فهو الذي يفيد القطع. ومع ذلك فيجب العمل بأحاديث الآحاد سواء في مسائل العقيدة أو في مسائل أحكام العملية، سواء بسواء، مع احتمال الخطأ والنسيان والسهو من الناقل والراوي، ومع ذلك جاز العمل بذلك إذا غلب على الظن صدقه وثبوت الخبر. فالعلماء قالوا يحصل التعارض في الظنيات لا في القطعيات، يحصل التعارض في الظنيات لا في القطعيات، والراجح فيه ظن أكثر وهو أقوى من مرجوح، والعمل بأقوى الدليلين هو المتعين. هذا إذا حصل ماذا؟ إذا حصل التعارض بالفعل في نظر المجتهد، فإنه يرجح ويقوي إحدى الكفتين، فما كان أقوى عمل به وأفتى به، وإلا ماذا يفعل؟ ما ترجح العالم شيء وهو عالم، ماذا يفعل؟ يتوقف. إذا عندنا مراتب التعامل مع التعارض الظاهري الذي يعرض المجتهد أربعة: أن يبدأ بالجمع بين النصين لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، الأمر الثاني أن يصر للنسخ عند العلم بالتاريخ، الأمر الثالث إذا لم يعلم التاريخ فإنه يصار للترجيح ويعمل بالمرجحات التي بيّنها أهل العلم بيانا واسعا في كتب الأصول. إذا لم يمكن الترجيح توقف العالم، إما أن يحتاط بيأخذ بالأحوط أو أن يقلد عالما آخر لكنه يتوقف، فهذا ما يصار إليه عند التعارض الذي يظنه المجتهد ويعرض للمجتهد، مع أن كما قلنا التعارض ليس في نفس الأمر في الدليل، إنما التعارض في ظن المجتهد، التعارض يقع في ظن المجتهد لا في الدليل الشرعي. ف فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر عدد من المسائل المتعلقة بالتعارض، منها قول قاعدة تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض، قال بحر خضم، كمعارضة الأمر المطلق بما يدل أو قال بما ينفي الوجوب، ومعارضة الحقيقة بما يدل على المجاز. يقول رحمه الله تعالى في السبب الثامن اعتقاده، أي من أسباب اعتقاده يعني المخالف، أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على الجواز إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا. فإن تعارض الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. وقال رحمه الله في السبب العاشر لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. ما معنى هذا الكلام؟ بيّن رحمه الله تعالى أن مما يقع فيه التعارض الأدلة النقلية، دلالات القول، كما أنه أيضا يقع التعارض في غير الأدلة النقلية كالإجماع والقياس، فيصار إلى المراتب التي ذكرناها فيما يتعلق بالجمع. أما النسخ فلا يكون إلا في الأدلة النقلية، ثم الترجيح في الجميع، وترجيح بعض الدلالات على بعض قال رحمه الله تعالى بحر خضم. فحينئذ يكون الخلاف لدى أهل العلم من هذا الباب، من باب الترجيح، ترجيح الدلالات، هل هذا الأمر يفيد الوجوب أو يفيد الندب أو يفيد الاستحباب، هل هذا النهي يدل على التحريم أو على الكراهة، هل هذا العام مخصوص أو باق على عمومه، هل هذا المطلق مقيد أو باق على إطلاقه، وهكذا كثير من دلالات الألفاظ يكون فيها نظر واسع للمجتهدين، فحينئذ يحصل الخلاف. لذلك لما سئل علي رضي الله عنه وارضاه في صحيح البخاري هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، قال لا، إلا فهما يؤتيه الله امرأ في كتابه أو ما في هذه الصحيفة، كانت صحيفة مكتوب فيها بعض أحكام الديات ونحوها. فبين رحمه الله تعالى أن الفهم في كتاب الله متفاوت، ليس الفهم أمر واحد يحصل كله أو يذهب كله، بل هو متفاوت، قد يفهم بعض أهل العلم. أعطيكم على سبيل المثال، قد تأتي بآية أو بحديث وتأتي بعشرة من طلاب العلم تقول استخرجوا فوائد من هذا النص الشرعي من آية أو حديث، تجد واحد يعني بالكاد يستخرج فائدة واحدة، وتجد آخر يستخرج لك عشرة فوائد. حتى قال بعض أهل العلم إنه استخرج من حديث بريرة رضي الله عنها وأرضاها لما اعتقها أهلها واشترتها عائشة، استخرج واستنبط أكثر من 100 حكم من حديث بريرة. وهذا لا شك الفهم الذي شبه بالأودية، فالناس أودية في العلم، منهم الجدول الصغير ومنهم الوادي الضخم الكبير الذي تسيل فيه المياه الكثيرة الغزيرة. فحينئذ الفهم في كتاب الله القائم على الدليل الشرعي وعلى فهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وعلى أساليب اللغة العربية وكلام العرب في تعبيرها وخطابها، هذا متفاوت، فيحصل حينئذ الخلاف بين أهل العلم من هذا الباب. وضرب المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأمثلة، ومنها قال معارضة الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، ومثاله مشهور عند أهل العلم، يستشهدون ويمثلون بقول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هل هذا الأمر للوجوب أو هو للاستحباب؟ طبعا لا يقال هنا بالإباحة لأن ليس أمرا بعد حظر، إما يقال بالوجوب أو بالاستحباب. فجماهير أهل العلم قالوا إنه على الاستحباب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، اشترى جملا من جابر واشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، في وقائع متعددة. وأعطى عروة بن الجعد البارقي دينارا وأمره أن يشتري له شاة ولم يأمره بالإشهاد، فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره على ترك الإشهاد على البيع أن الأمر للاستحباب لا للوجوب. ومع ذلك من أهل العلم من قال إن الأمر على ظاهره على الوجوب، وقال به جماعات من أهل العلم من السلف ومن بعدهم الأئمة المجتهدين كالطبري وغيرهم، فقالوا إن الأمر على بابه على الوجوب. أما جماهير أهل العلم وأكثر أهل العلم على أن الأمر الاستحباب، فهذا لفظ واحد وأشهد. ومع ذلك حصل خلاف مع أن النص واحد، ومنشأ الخلاف هو اختلاف في فهم النص، هل هو باق على أصله في الوجوب أو قد صرف إلى الندب للدليل الذي ذكرناه. قال ومما أيضا يحصل فيه الخلاف بين أهل العلم يتعلق بالكلام، هل هو باق على حقيقته أو قد صرف إلى مجازه لدليل. ويمثل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فذهب الإمام أحمد والشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم إلى أن الكلام على حقيقته، والمراد بالبيعان البائع والمشتري على حقيقته. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المراد بالبيعان في الحديث المتساومان، وليس الكلام على حقيقته بل قد صرف إلى مجازه للأدلة والقواعد الدالة على لزوم عقد البيع، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فحينئذ حصل الخلاف هل الكلام باق على حقيقته أو قد صرف إلى المجاز لدليل. فهذا منشأ ينشأ عنه الخلاف. وحينئذ مثل هذه المسائل كما مر معنا الرد فيها إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف فيها يعني حصل في الزمن الأول ولا زال الخلاف فيها مستمرة، لكن كل أحد من الفريقين فإنه متمسك بحجة وبدليل. وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ما حصل فيه أيضا خلاف في بقاء الكلام على حقيقته أو صرفه إلى مجازه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهوية وغيرهم من فقهاء الحديث قالوا إن الكلام على حقيقته، أفطر الحاجم والمحجوم يعني فسد صيامهم وانقطع صيامهم بالحجامة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المراد بأفطر ليس حقيقة الفطر وهو بطلان الصيام وانقطاعه، إنما المراد تعرض لما يؤدي إلى الإفطار لضعف المحتجم بالحجامة ولاحتمال دخول شيء من الدم في جوف الحاجم. فالمراد بأفطر أي تعرض لما يؤدي إلى الفطر، وهذا مجاز وهو قول جمهور أهل العلم. فحينئذ حصل الخلاف بين أهل العلم بسبب بقاء الكلام على حقيقته وحمله على الحقيقة أو صرفه المجاز لدليل دل على ذلك. ومن القواعد التي ذكرها رحمه الله تعالى في ما يتعلق بالتعارض قوله في السبب العاشر من أسباب خلافهم معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقد غيره أن جنسه معارض أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث. والقاعدة هنا هو أن كثيرا من الكوفيين يعتقد أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، وهل هذه القاعدة صحيحة أو حصل فيها النقد من كبار أهل العلم؟ فهذه قال نسبها للكوفيين، قال يعتقد كثير من الكوفيين، والمراد بالكوفيين هم من سكن الكوفة. ومن أول من سكن الكوفة؟ ها؟ أحمد؟ ها؟ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فالكوفة يعني بنيت وعمرت بأمر عمر رضي الله عنه وارضاه، أمر الصحابة، وسكنها جمع من الصحابة من أولهم وأوائلهم، عبد الله بن مسعود كان أميرها وفقيهها، وأبو موسى الأشعري، ثم سكن علي رضي الله عنه وارضاه واستشهد فيها، وسكن جمع من الصحابة أكثر من 300 صحابي سكن الكوفة، منهم المغيرة بن شعبة وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وسعد بن وقاص، وجمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فالكوفة في صدر الإسلام كانت من حواضر العلم والإيمان، وجاء في عصر التابعين سكن أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وغيرهم من كبار التابعين رحمه الله تعالى، وصار لهم منهج في النظر والفتية يختلف عن فقهاء أهل الحجاز في مكة والمدينة لأسباب قد يطول ذكرها. لذلك صار لهم ترجيح ونظر في بعض المسائل، ومنها ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن كثير من الكوفيين من أهل الكوفة والذين انتهت مدرسة الكوفيين إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، فيرون أن ظاهر القرآن يقدم على نص الحديث الصحيح، ونضرب لذلك مثالا يتبين منه معنى هذه القاعدة ووجه النظر فيها، وهي مسألة قبول الشاهد ويمين الطالب في القضاء. فإذا كان في التقاضي جاء المدعي بشاهد واحد ولم يكن عنده شاهد آخر، هل يقال له احلف مع شاهدك اليمين مكملة ويقضى لك، أو يقال لابد تأتي بشاهدين أو رجل وامرأتين من الشهود؟ هذا مما حصل فيه الخلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم قالوا يقضى بشاهد ويمين الطالب، وذلك لثبوت هذا الطريق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين طالب الحق. وذهب فقهاء الأحناف إلى أنه لا يقضى بشاهد ويمين، وقالوا ظاهر القرآن يدل على عدم اعتبار هذا الطريق. ما المراد بظاهر القرآن؟ هو قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قالوا لم يأتي في القرآن رجل شاهد واحد ويمين المدعي، فإذا هذا يخالف ظاهر القرآن، فلا نعمل بالحديث لمخالفته لظاهر القرآن. وحينئذ جاء الرد، ذكره الشيخ الإسلام رحمه وتعالى تبعه تلميذ ابن القيم، ومن قبلهما جاء الشافعي والإمام أحمد، وقد ألف كتابا في هذه المسألة سماه طاعة الرسول، وأبو عبيد وغيرهم من أهل العلم قالوا لنا في هذه المسألة وقفة، وهو أن قول الكوفيين إن ظاهر القرآن يدل على أنه لا يقضى بشاهد يمين لا نوافق عليه، بل نمنع هذا القول، ونقول ليس في القرآن ما يدل على المنع من القضاء بشاهد يمين، لأن الآية جاءت في سياق أمر أصحاب الحقوق بالتحوط لحقوقهم، لأن الله قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالخطاب جاء لأصحاب الحقوق وليس للحكام القضاة، ألا يقضوا إلا بهذين الطريقين. فحينئذ ما الذي حصل؟ اعتبروا ما ليس بظاهر ظاهرة. فشيخ الإسلام قال نمنع أن هذا هو الظاهر، بل ليس هذا هو ظاهر القرآن. وعلى فرض أن هذا هو ظاهر القرآن، فعند الكوفيين وغيرهم من أهل العلم أن السنة تفسر القرآن، ومن تفسير السنة تخصيص العام وتقييد المطلق. فحينئذ ماذا يقال؟ يقال حتى لو قيل هذا هو ظاهر القرآن، فإن الحديث إذا جاء بالبيان فلا يأتي حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يناقض القرآن أبدا. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما قيل له هل السنة تقضي على الكتاب؟ قال لا، لا يقال ذلك، بل يقال السنة تبين الكتاب، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا لا تسلم هذه القاعدة، وشيخ الإسلام له كلام كثير فيها، من أراد أن يرجع إلى يعني مضانها الوقت قارب. فقال رحمه الله تعالى لو قيل بهذا الأمر لفتح الباب لأهل البدع في رد كثير من الأحاديث والسنن تمسكا بما يدعيه أنه ظاهر من ظواهر القرآن، بل يقال السنة هي التي تبين القرآن وتوضحه، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفقني الله وإياكم بما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل ما بدأناه من الكلام عن القواعد الأصولية التي ذكرها أو أشار إليها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وقد كان معنا عدد من القواعد الأصولية من مباحث الاجتهاد والفتيا. قال هذه القاعدة: لا يشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل. هذه القاعدة تتعلق بشرط من شروط الاجتهاد، وهو العلم بالأدلة الشرعية. فلا يبلغ المرء درجة الاجتهاد حتى يكون عالما بالأدلة الشرعية من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم المؤلف في هذه القاعدة عن علم المجتهد بالأحاديث النبوية، فبين أن المجتهد لا يشترط فيه أن يكون محيطا بكل الأحاديث جامعا لها لا يشذ عنها منه شيء، فإن ذلك لا يكاد يحصل لأحد. وهذا نص كلامه رحمه الله، إذ ذكر في السبب الأول من أسباب خلافهم قوله: ولا يقولن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل. قال: ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه. فإذا يقرر رحمه الله تعالى أن الإحاطة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر لم يحصل لأحد من هذه الأمة، إذ خفي على كبار الصحابة من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم رضي الله عنهم بعض الأحاديث، ولا يضر ذلك في وصفهم بالاجتهاد، بل هم سادة المجتهدين من هذه الأمة. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خفي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة وأعطاها السدس، وسأل عن ذلك الصحابة، وعمر رضي الله عنه وارضاه خافي عليه بعض السنن كسنة الاستئذان وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي ذكرها المؤلف في السبب الأول من أسباب اختلاف العلماء. ولهذا كان المتقرر أن المجتهد يكون مجتهدا إذا علم أكثر الأحاديث وإن لم يحط بجميعها، وهذا بخلاف القرآن الكريم، فإن المؤلف رحمه الله تعالى في المسودة ذكر أنه يشترط في المجتهد أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى، قال لأن الأحكام يكون استنباطها من الآيات التي سيقت لأجل بيان الأحكام أصالة، كما تستنبط الأحكام من قصص الأنبياء بل ومن آيات الوعد والوعيد وغيرها. وفي هذا تنبيه لطالب العلم، بعض طلبة العلم يبدأ بطلب العلم ويهمل كتاب الله تعالى، نقول كيف تسمي نفسك طالب العلم وطالب علم وأنت لا عناية لك بكتاب الله؟ محال أن يكون ذلك كذلك، فلابد من العناية بكتاب الله، فهو أصل العلم وأساسه ومبدأه. فمن رام طلب العلم فليبدأ بكتاب الله تعالى حفظا وتدبرا وتفهما لمعانيه وتعلما لها ولتفسيرها، فإنه بذلك يكون على الطريق القويم. أما أن الإنسان يكون له يهمل كتاب الله تعالى، ليس له ورد يومي ولا يحفظ منه شيئا، فنقول راجع نفسك، فلست على الطريق السوي في طلب العلم. فالمؤلف ذكر أنه يشترط في المجتهد أن يكون حافظا لكتاب الله كما في المسودة لآل تيمية، وهنا قال أما السنة فلا يمكن الإحاطة بجميعها، وإن كانت الأمة قد أحاطت بمجموع السنة ولا يشد شيء من السنة عن مجموع الأمة في كل عصر من العصور، إلا أنه قد يخفى بعض الأحاديث على بعض أهل العلم فيكون معذورا إذا حصل منه مخالفة لما خفي عليه من الأحاديث. ثم ذكر ثم هناك قاعدة أخرى تتعلق بمباحث الاجتهاد، وهي أن من فعل من العلماء حراما متأولا في فعله تأويلا سائغا في الجملة فإنه لا يحل أن يعتقد أنه مشمول بنصوص الوعيد على فعل هذا الحرام، وكذلك من قلده بحيث يجوز له تقليده. أقرأ نص الشيخ رحمه الله تعالى من رفع الملام، قال إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم قد أباح هذا المحرم أو فعله، لا يجوز أن يقال إنه داخل في هذا الوعيد، وهذا مما لا نعلم فيه بين الأمة خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وأضرابه أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطأه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول رحمه الله تعالى إن مما يحصل فيه الخلاف بين أهل العلم مسائل جاءت فيها أحاديث بل ربما آيات بالوعيد على من فعل هذا الفعل، فيحصل من بعض أهل العلم لاجتهاد وتأويل سائغ أن يقول هذا الفعل حلال، وهو إن قلنا إنه مخطئ لكن لا يجوز أن يقال إنه مشمول بهذا الوعيد، وهذا محل إجماع من الأمة. قال ما خالف في هذا إلا من لم يعتد بإجماعهم أساسا مثل بعض المعتزلة، وليس كل المعتزلة حتى، مثل بشر المريسي وأضرابه من معتزلة بغداد، فهؤلاء لا اعتبار بخلافهم. فعامة الأمة على أن العالم إذا وقع في شيء من المحرمات أو أفتى بحلها بتأويل سائغ وباجتهاد أخطأ فيه فلا يجوز أن يقال إنه مشمول بهذا الوعيد. وضرب رحمه الله تعالى هذا أمثلة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وتلامذته من صفوة الأمة كأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وطاووس وغيرهم من المكيين قالوا بحل ربا الفضل، وذلك تأولا في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، مع أن ربا الفضل سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا، فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ولما جاءه بلال وقال اشتريت هذا التمر صاع منه بصاعين من التمر الجنيف الرديء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، لا تفعل هذا. فإذا ربا الفضل داخل في مسمى الربا، والربا جاء الوعيد على فاعله باللعن. فحينئذ من أباح ربا الفضل من العلماء وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، وإن كان يحكى أيضا عنه أنه رجع عن الفتوى بحل ربا الفضل لما تبين له من السنة من حديث عبادة بن الصامت وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحريم ربا الفضل في أحاديث كثيرة. لكن قبل العلم بذلك، قبل رجوعه، لا يقال إنه مشمول بهذا الوعيد. قال شيخ الإسلام وهذا مسألة اتفقت عليها الأمة، ومن هنا أخذ أهل العلم قاعدة وهو أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، والقصد في مسائل الخلاف الاجتهادية لمن كان خالف باجتهاد سائغ، والاجتهاد السائغ الذي يكون له وجه في الشرع أو في اللغة العربية، له وجه في الشرع وفي اللغة. فمثل هذا لا ينكر عليه إنكار تشنيع، وينكر عليه باليد ونحو ذلك مما بينه العلم، بل مثل هذا يناقش ويحاور، ويكون هنا المناظرة العلمية والمجادلة في العلم بالتي هي أحسن، ولا يكون هناك الإنكار والتشنيع في مثل المسائل الخلافية. لماذا؟ لأن المخالف له تأويل سائغ، يعني معتبر، له حظ من النظر العلمي القائم على دليل شرعي أو وجه في اللغة العربية معتبر. فإذن القاعدة أنه لا إنكار في الخلاف في المسائل الاجتهادية إذا كان المخالف متمسكا بحجة يرى أنها حجة، وإن كان يراها غيره أنها لا تصح حجة ولا تقوم حجة في هذا الباب. ومن القواعد التي ذكرها رحمه الله تعالى قوله يجب اعتقاد تحريم جميع المحرمات المختلف فيها، وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدا. هذه مسألة مهمة جدا، وهو اعتقاد تحريم المحرم إذا جاء الدليل بتحريمه، ولو وجد خلاف من خالف من أهل العلم. فحينئذ نقول المخالف إذا كان مجتهدا أخطأ في اجتهاده فإنه معذور، لكن لا يقال ما دام هذا المنكر فيه خلاف لأهل العلم فحينئذ يكون فعله سائغا، كما يقول بعض أهل الأهواء، يقول مسألة فيها خلاف لأهل العلم. شيخ الإسلام يقول يجب اعتقاد تحريم جميع المحرمات المختلف فيها، هذا نص كلامه، قال رحمه الله وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها. فإذا تبين أنها حرام وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدا فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها، وذلك أن الحجة يا أحبتي هل هو في الإجماع أو في الخلاف؟ الحجة في الإجماع، الحجة نعم في الإجماع. فإذا حصل خلاف فما العمل؟ قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني عاقبة. إذن لا يمنعنا أن نعتقد تحريم المحرم وجود خلاف لأهل العلم ولو كان من أكابر أهل العلم. فالمخالف إذا كان متمسكا بحجة ويراها غيره لا تصلح أن تقوم حجة فنقول هو معذور، ومن قلده أيضا ماذا؟ معذور، لأن المقلد ليس له إلا السؤال، لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمقلد تبع للعالم المجتهد فهو يسأل أهل الذكر، فيعذر أيضا من قلد عالما قال بفتيا شيء من المحرمات الثابت تحريمها عند غير القائل، فحينئذ هذه مسألة وقاعدة مهمة، وقد أطال شيخ الإسلام الكلام عليها في 10 أوجه أيضا في تقرير هذه القاعدة، أن خلاف المخالف لا يمنعنا أن نعتقد تحريم المحرم، وإن كنا أيضا في المقابل لا نعتقد دخوله في الوعيد الذي جاء في هذا النص المحرم. فهذه قاعدة مهمة جدا على طالب العلم أن يكون يقظا فيها، لأن كثير من العوام وأهل الجهل وربما أهل الهوى والزيغ تجد أنه ماذا يفعل؟ يأتي شيء محرمات وهو لا يأبه بخلاف أهل العلم ولا بالأدلة الشرعية، إنما يريد أن يفعل هذا المحرم، يقول فيه فلان قال بالحل، ويتحجج لك ويتحجج عليك بماذا؟ بالخلاف. فنقول هذه الحجة داحضة وغير مقبولة في شرع الله جل وعلا، لأن الحجة ليست في الخلاف، إنما الحجة في الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلم والقياس على ما نص عليه أو أجمع عليه. فإذا يقودنا هذا إلى الكلام على تتبع الرخص. ما هو تتبع الرخص؟ أي تتبع رخص العلماء، أي ما حصل من تسهيلات للعلم في مسائل، فمن تتبع في كل مسألة اختلف فيها العلم ذهب للأسهل وأخذه وأخذ الرخصة فيه، فقد قال العلم إن هذا يخطئ أهل العلم كلهم باتفاق أهل العلم، حتى قال أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى: من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. أعوذ بالله، من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. فحينئذ يحذر المسلم أن يكون هذا ديدنه، أن ينظر، لأن متبع الرخص هل هو متبع للشرع أو متبع للهوى؟ هو متبع للهوى بلا شك، لأنه لا ينظر للدين الشرعي ولا ينظر للعالم الذي يأخذ عنه العلم، إنما ينظر من يسهل فيأخذ تسهيله. نقول هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم، والمراد بذلك الرخص التي هي تسهيلات الفقهاء. أما الرخصة التي هو الرخصة الشرعية التي جاء بها النص الشرعي كالقصر في السفر والفطر في رمضان للمسافر والمريض وغيرها من الرخص الشرعية، فهذه الأمور لا تدخل في هذا الباب، بل العمل بها من العمل بالأدلة الشرعية ومن اتباع الشرع. أما تتبع رخص الفقهاء فهو من اتباع الهوى، وصاحبه مذموم بإجماع أهل العلم. ومن القواعد التي جاءت في رفع الملام أن حكم الله تعالى في المسألة الاجتهادية واحد، وأن من خالف هذا الحكم باجتهاد سائغ مخطئا معذور مأجور، معذور مأجور. هذه مسألة مشهورة عند الأصوليين كعلم على رأسه نار، وهو مسألة تصويب وتخطيئ المجتهد، أو مسألة هل الحكم في المسألة واحد أو متعدد. الشيخ رحمه الله تعالى يقرر أن قول عامة الفقهاء والكثير من المتكلمين أن حكم الله في المسألة المتنازع فيها المختلف فيها واحد، من أصابه فهو المصيب وله أجران، ومن أخطأه فهو مخطئ وله أجر واحد إن كان اجتهد كما مر معنا بدرس الأمس. والحجة في ذلك ما روى الشيخان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فحينئذ هذه المسألة، وهي أن كل مسألة من المسائل المتنازع عليها فإن لله تعالى فيها حكما، من وافقه وأصابه بطريق شرعي معتبر فهو المجتهد المصيب وله أجران، ومن أخطأه فإنه وهو مجتهد فإنه مخطئ لكنه مأجور معذور، كما قال شيخ الإسلام هنا ودل عليه الحديث النبوي الشريف. فإذا المجتهد إذا كان اجتهد وخالف بتأويل سائر بما يكون له اعتبار في الشرع من الفهم في الأدلة والفهم في اللغة، فإن هذا المتأول إن أخطأ فهو وهو مجتهد قد قام بالاجتهاد على وجهه المعتبر شرعا فهو مأجور إن شاء الله معذور، كما مر معنا أيضا لا يشمله الوعيد إن كان ثمة وعيد على الفعل المجتهد على الحكم المجتهد فيه في المسألة التي حصل فيها الاجتهاد. وهذا ينبني عليه مسألة مهمة، وهو أن المجتهد لا يتخير من المذاهب بحسب ما يرى المصلحة وغير ذلك، بل ينظر في المسائل على حسب الدليل الشرعي، لأن الذين قالوا إن كل مجتهد مصيب قالوا إذا كل الآراء الفقهية يمكن العمل بها، وهذا غير صحيح على إطلاقه، بل الواجب العمل على العمل بما قام به الدليل الثابت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة الشرعية الأخرى، الآية التي ذكرتها آنفا وهي قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء ما العمل فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله أي الرد إلى كتابه والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم إن كان حيا يرد إليه لشخصه، وإن كان ميتا وبعد موته صلى الله عليه وسلم فإنه يرجع إلى سنته وهي محفوظة بحمد الله تعالى، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقد بين الله لنا المنهج الذي يسلك عند وقوع الخلاف والنزاع بين الأمة. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عدد من القواعد تتعلق بالتعارض والترجيح، والتعارض والترجيح يعقبه الأصوليون غالبا باب الاجتهاد والتقليد لأنه عمل المجتهد. الترجيح بين ما يظهر أو ما يكون ظاهره التعارض في نظر المجتهد هذا هو عمله، فهو ينظر في أقوى الدليلين فيعمل بالأقوى إن كان حصل هناك تعارض في نظره، والتعارض هو تقابل الدليلين بحيث يمنع أحدهما مدلول الآخر. فيأتي دليلان أحدهما يثبت والآخر ينفي، مثاله حتى يتضح المقال مثلا جاء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه وارضاه أنه صلى الظهر يوم النحر في حجة الوداع صلاها بمكة عند الكعبة، هذا في صحيح مسلم. وجاء في صحيح في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر أين؟ في ميناء، هذا في صحيح مسلم وهذا في الصحيحين أعلى درجات الصحة. إذن هذا تعارض في نظر مجتهد في بعد الأمر، كيف يعمل مجتهد؟ أحسنت، أول أمر الجمع قبل النظر في الترجيح، الترجيح في آخرا، أول ما يفعل مجتهد ينظر في إمكانية الجمع. لذلك قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى الملقب بإمام الأئمة من أئمة الحديث رحمه الله تعالى والفقه، قال ليس فيه حديثان، لا يوجد حديثان متعارضان، ومن وجد شيئا فليأتي أبين له وجه الجمع. وكان من أحسن الناس كلاما في ذلك رحمه الله تعالى. فيبدأ بالجمع إذا أمكن، لماذا؟ لأن الجمع فيه إعمال بكلا الدليلين، ولأن التعارض أساسا ليس في الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، والوحي حق يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن ما دام من عند الله فهو حق كله، والسنة وحي أنزلها الله كما أنزل القرآن، فالسنة وحي، فلا تعارض بين الأدلة الشرعية. إذن التعارض يكون في ماذا؟ في نظر المجتهد. فمثلا المثال الذي ضربته قبل قليل بينه أهل العلم كالنووي وغيره رحمهم الله، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر في مكة صلاة الظهر، هو حاج بعدما طاف طواف الإفاضة، ثم لما رجع إلى منى وجد الصحابة ينتظرونه ولم يصلوا، فصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم متنفلا وهم مفترضون. فإذا صلى بمكة وصلى بمنى، صلى الأولى مفترضا وصلى الثانية متنفلا صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا جمع، والجمع هو أن يحمل كل دليل على وجه لا يخالف الآخر، فإذا أمكن الجمع يصار إلى الجمع، ما أمكن الجمع تعذر. فنقول هل نعلم التاريخ، تاريخ ورود النصين، أو لا نعلم؟ إن كنا نعلم التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم، لا نعلم التاريخ كما مر معنا بالأمس لا يقال بالنسخ، إنما يصار إلى ماذا؟ الترجيح. والترجيح تفعيل على وزن تفعيل من الرجحان، ورجحان الأمر هو إذا قيل رجح شيء يعني ثقل ولثقله ورزانته فمال وصار أثقل من الشيء المقابل، كما يقال في كفتي الميزان، رجحت الكفة على الأخرى فإنها ثقلت ومالت فصارت هي المقدمة. فالترجيح هو تقديم أقوى الدليلين لوجود دليل في النص ذاته، قرينة مصاحبة للنص أو قرينة خارجية. فالمجتهد يعمل بالترجيح إذا تعارضت بنظره الأدلة، وإن كانت هذا الأمر نسبي بالنسبة للمجتهد، فقد يكون متعارضا عند شخص ما لا يكون متعارضا عند آخر. والترجيح عمل المجتهد لا المقلد ولا العامي، فالمقلد والعامي لا مدخل له في هذه الأمور، إذ لا قدرة له على معرفة أقوى الدليلين، لأن كما قال العلم التعارض يقع في الأدلة الظنية. ما المراد بالأدلة الظنية؟ هي التي لا يكون فيها قطع ويقين، إنما يكون فيها غلبة الظن. وقد قال أهل العلم قد تعبد الله بالظن، وهذا من تيسير له على الأمة أنه لم تلزم بالعمل بما هو قطعي، إذا ألزمنا بما هو قطعي لشق ذلك علينا، فالقطع يتأثر في كثير من الأحوال. مثاله إذا كنت صائما في نهار رمضان، إذا كنت صائم في نهار رمضان وسمعت المؤذن يؤذن، هل تفطر أو لا تفطر المغرب؟ ما تفطر، تذهب تنظر الشمس هل غابت أو لا، كذا ما يقول أحد المسلمين هذا، هذا في مشقة كبيرة وفي غلو. بل إذا سمع قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فعلق الحكم على ماذا؟ على أذان المؤذن. وهذا هل هو قطع أو إلا ظن؟ لماذا؟ لأن المؤذن قد يخطئ ويؤذن قبل غروب الشمس، ومع ذلك جاز لنا من تيسير لنا أن نفطر على أذان المؤذن. لماذا؟ ولا يقال لا تذهب تتأكد غروب الشمس، وإذا رأيتها غربت فإنك تفطر، وإذا لم تغرب تنتظر حتى يعم السواد. لا، هذا لا يقال، ولأنك ما تقطع بغروب الشمس حتى ترى سواد الليل، ومع ذلك تعبدنا وخفف علينا بالعمل بالظن وهو غالب الظن. وما يكون عند الإنسان ترجيح لأنه حصل الشيء مع احتمال ضده وإن كان احتمال مرجوحا، فهذا هو الظن. وقد وأهل العلم يعملون بالأدلة الظنية، فأحاديث الآحاد كما قرر العلم أنها تفيد الظن ما تفيد القطع، أما المتواتر فهو الذي يفيد القطع. ومع ذلك فيجب العمل بأحاديث الآحاد سواء في مسائل عقيدة أو في مسائل أحكام العملية، سواء بسواء، مع احتمال الخطأ والنسيان والسهو من الناقل والراوي، ومع ذلك جاز العمل بذلك إذا غلب على الظن صدقه وثبوت الخبر. فالعلماء قالوا يحصل التعارض في الظنيات لا في القطعيات، يحصل التعارض في الظنيات لا في القطعيات، والراجح فيه ظن أكثر وهو أقوى من مرجوح، والعمل بأقوى الدليلين هو المتعين. هذا إذا حصل ماذا؟ إذا حصل التعارض بالفعل في نظر مجتهد فإنه يرجح ويقوي إحدى الكفتين، فما كان أقوى عمل به وأفتى به، وإلا ماذا يفعل؟ ما ترجح العالم شيء وهو عالم، ماذا يفعل؟ يتوقف. إذن عندنا مراتب التعامل مع التعارض الظاهري الذي يعرض المجتهد أربعة: أن يبدأ بالجمع بين النصين لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. الأمر الثاني أن يصر للنسخ عند العلم بالتاريخ. الأمر الثالث إذا لم يعلم التاريخ فإنه يصار للترجيح ويعمل بالمرجحات التي بيّنها أهل العلم بيانا واسعا في كتب الأصول. إذا لم يمكن الترجيح توقف العالم، إما أن يحتاط بيأخذ بالأحوط أو أن يقلد عالما آخر لكنه يتوقف. فهذا ما يصار إليه عند التعارض الذي يظنه المجتهد ويعرض المجتهد، مع أن كما قلنا التعارض ليس في نفس الأمر في الدليل، إنما التعارض في ظن المجتهد، التعارض يقع في ظن المجتهد لا في الدليل الشرعي. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر عدد من المسائل المتعلقة بالتعارض، منها قول قاعدة تعارض دلالات الأقوال ترجيح بعضها على بعض، قال بحر خضم، كمعارضة الأمر المطلق بما يدل أو قال بما ينفي الوجوب، ومعارضة الحقيقة بما يدل على المجاز. يقول رحمه الله تعالى في السبب الثامن: اعتقاده، أي من أسباب اعتقاده يعني المخالف، أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على الجواز إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا. فإن تعارض الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. وقال رحمه الله في السبب العاشر: لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. ما معنى هذا الكلام؟ بيّن رحمه الله تعالى أن مما يقع فيه التعارض الأدلة النقلية، دلالات القول، كما أنه أيضا يقع التعارض في غير الأدلة النقلية كالإجماع والقياس، فيصار إلى المراتب التي ذكرناها فيما يتعلق بالجمع. أما النسخ فلا يكون إلا في الأدلة النقلية، ثم الترجيح في الجميع. وترجيح بعض الدلالات على بعض، قال رحمه الله تعالى بحر الخضم، فحينئذ يكون الخلاف لدى أهل العلم من هذا الباب، من باب الترجيح، ترجيح الدلالات. هل هذا الأمر يفيد الوجوب أو يفيد الندب أو يفيد الاستحباب؟ هل هذا النهي يدل على التحريم أو على الكراهة؟ هل هذا العام مخصوص أو باق على عمومه؟ هل هذا المطلق مقيد أو باق على إطلاقه؟ وهكذا كثير من دلالات الألفاظ يكون فيها نظر واسع للمجتهدين، فحينئذ يحصل الخلاف. لذلك لما سئل علي رضي الله عنه وارضاكما في صحيح البخاري: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال: لا، إلا فهما يؤتيه الله امرأ في كتابه أو ما في هذه الصحيفة، كانت صحيفة مكتوب فيها بعض أحكام الديات ونحوها. فبين رحمه الله تعالى أن الفهم في كتاب الله متفاوت، ليس الفهم أمر واحد يحصل كله أو يذهب كله، بل هو متفاوت. قد يفهم بعض أهل العلم، أعطيكم على سبيل المثال، قد تأتي بآية أو بحديث وتأتي بعشرة من طلاب العلم تقول استخرجوا فوائد من هذه، من هذا النص الشرعي، من آيتنا أو حديث، تجد واحد يعني بالكاد يستخرج فائدة واحدة، وتجد آخر يستخرج لك عشرة فوائد، حتى قال بعض أهل العلم أنه استخرج من حديث بريرة رضي الله عنها وأرضاها لما اعتقها أهلها واشترتها عائشة استخرج واستنبط أكثر من 100 حكم من حديث بريرة. وهذا لا شك الفهم الذي شبه بالأودية، فالناس أودية في العلم، منهم الجدول الصغير ومنهم الوادي الضخم الكبير الذي تسيل فيه المياه الكثيرة الغزيرة. فحينئذ الفهم في كتاب الله القائم على الدليل الشرعي وعلى فهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وعلى أساليب اللغة العربية وكلام العرب في تعبيرها وخطابها هذا متفاوت، فيحصل حينئذ الخلاف بين أهل العلم من هذا الباب. وضرب المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأمثلة، ومنها قال معارضة الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، ومثاله مشهور عند أهل العلم يستشهدون ويمثلون بقول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هل هذا الأمر للوجوب أو هو للاستحباب؟ طبعا لا يقال هنا بالإباحة لأن ليس أمرا بعد حظر، إما يقال بالوجوب أو بالاستحباب. فجماهير أهل العلم قالوا إنه على الاستحباب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، اشترى جملا من جابر واشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد في وقائع متعددة، وأعطى عروة بن الجعد البارقي دينارا وأمره أن يشتري له شاة ولم يأمره بالإشهاد. فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره على ترك الإشهاد على البيع أن الأمر للاستحباب لا للوجوب. ومع ذلك من أهل العلم من قال إن الأمر على ظاهره على الوجوب، وقال به جماعات من أهل العلم من السلف ومن بعدهم من أئمة المجتهدين كالطبري وغيرهم، فقالوا إن الأمر على بابه على الوجوب. أما جماهير أهل العلم وأكثر أهل العلم على أن الأمر للاستحباب. فهذا لفظ واحد وأشهد، ومع ذلك حصل خلاف مع أن النص واحد. ومنشأ الخلاف هو اختلاف في فهم النص، هل هو باق على أصله في الوجوب أو قد صرف إلى الندب للدليل الذي ذكرناه. قال ومما أيضا يحصل فيه الخلاف بين أهل العلم يتعلق بالكلام، هل هو باق على حقيقته أو قد صرف إلى مجازه لدليل. ويمثل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فذهب الإمام أحمد الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم إلى أن الكلام على حقيقته، والمراد بالبيعان البائع والمشتري على حقيقته. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المراد بالبيعان في الحديث المتساومان، وليس الكلام على حقيقته بل قد صرف إلى مجازه للأدلة والقواعد الدالة على لزوم عقد البيع، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فحينئذ حصل الخلاف، هل الكلام باق على حقيقته أو قد صرف إلى المجاز لدليل. فهذا منشأ ينشأ عنه الخلاف. وحينئذ مثل هذه المسائل كما مر معنا الرد فيها إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف فيها يعني حصل في الزمن الأول ولا زال الخلاف فيها مستمرة، لكن كل أحد من الفريقين فإنه متمسك بحجة وبدليل. وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ما حصل فيه أيضا خلاف في بقاء الكلام على حقيقته أو صرفه إلى مجازه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهوية وغيرهم من فقهاء الحديث قالوا إن الكلام على حقيقته، أفطر الحاجم والمحجوم يعني فسد صيامهم وانقطع صيامهم بالحجامة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المراد بأفطر ليس حقيقة الفطر وهو بطلان الصيام وانقطاعه، إنما المراد تعرض لما يؤدي إلى الإفطار لضعف المحتجم بالحجامة ولاحتمال دخول شيء من الدم في جوف الحاجم، فالمراد بأفطر أي تعرض لما يؤدي إلى الفطر، وهذا مجاز وهو قول جمهور أهل العلم. فحينئذ حصل الخلاف بين أهل العلم بسبب بقاء الكلام على حقيقته وحمله على الحقيقة أو صرفه المجاز لدليل دل على ذلك. ومن القواعد التي ذكرها رحمه الله تعالى في ما يتعلق بالتعارض قوله في السبب العاشر من أسباب خلافهم معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقد غيره أن جنسه معارض أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث. والقاعدة هنا هو أن كثيرا من الكوفيين يعتقد أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، وهل هذه القاعدة صحيحة أو حصل فيها النقد من كبار أهل العلم؟ فهذه قال نسبها للكوفيين، قال يعتقد كثير من الكوفيين، والمراد بالكوفيين هم من سكن الكوفة. ومن أول من سكن الكوفة؟ ها؟ أحمد؟ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فالكوفة يعني بنيت وعمرت بأمر عمر رضي الله عنه وارضاه، أمر الصحابة، وسكنها جمع من الصحابة من أولهم وأوائلهم، عبد الله بن مسعود كان أميرها وفقيهها، أبو موسى الأشعري، ثم سكن علي رضي الله عنه وارضاه واستشهد فيها، وسكن جمع من الصحابة أكثر من 300 صحابي سكن الكوفة، منهم المغيرة بن شعبة وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وسعد بن وقاص، وجمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فالكوفة في صدر الإسلام كانت من حواضر العلم والإيمان، وجاء في عصر التابعين سكن أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وغيرهم من كبار التابعين رحمه الله تعالى، وصار لهم منهج في النظر والفتية يختلف عن فقهاء أهل الحجاز في مكة والمدينة لأسباب قد يطول ذكرها. لذلك صار لهم ترجيح ونظر في بعض المسائل، ومنها ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن كثير من الكوفيين من أهل الكوفة والذين انتهت مدرسة الكوفيين إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، فيرون أن ظاهر القرآن يقدم على نص الحديث الصحيح، ونضرب لذلك مثالا يتبين منه معنى هذه القاعدة ووجه النظر فيها، وهي مسألة قبول الشاهد ويمين الطالب في القضاء. فإذا كان في التقاضي جاء المدعي بشاهد واحد ولم يكن عنده شاهد آخر، هل يقال له احلف مع شاهدك اليمين مكملة ويقضى لك، أو يقال لابد تأتي بشاهدين أو رجل وامرأتين من الشهود؟ هذا مما حصل فيه الخلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم قالوا يقضى بشاهد ويمين الطالب، وذلك لثبوت هذا الطريق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين طالب الحق، وذهب فقهاء الأحناف إلى أنه لا يقضى بشاهد ويمين، وقالوا ظاهر القرآن يدل على عدم اعتبار هذا الطريق. ما المراد بظاهر القرآن؟ هو قول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قال ولم يأتي في القرآن رجل شاهد واحد ويمين المدعي، فإذا هذا يخالف ظاهر القرآن، فلا نعمل بالحديث لمخالفته لظاهر القرآن. وحينئذ جاء الرد، ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، تبعه تلميذ ابن القيم، ومن قبلهما جاء الشافعي والإمام أحمد، وقد ألف كتابا في هذه المسألة سماه طاعة الرسول، وأبو عبيد وغيرهم من أهل العلم قالوا لنا في هذه المسألة وقفة، وهو أن قول الكوفيين إن ظاهر القرآن يرد على يدل على أنه لا يقضى بشاهد يمين لا نوافق عليه، بل نمنع هذا القول ونقول ليس في القرآن ما يدل على المنع من القضاء بشاهد يمين، لأن الآية جاءت في سياق أمر أصحاب الحقوق بالتحوط لحقوقهم، لأن الله قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالخطاب جاء لأصحاب الحقوق وليس للحكام القضاة ألا يقضوا إلا بهذين الطريقين. فحينئذ ما الذي حصل؟ اعتبروا ما ليس بظاهر ظاهرة، فشيخ الإسلام قال نمنع أن هذا هو الظاهر، بل ليس هذا هو ظاهر القرآن. وعلى فرض أن هذا هو ظاهر القرآن، فعند الكوفيين وغيرهم من أهل العلم أن السنة تفسر القرآن، ومن تفسير السنة تخصيص العام وتقييد المطلق. فحينئذ ماذا يقال؟ يقال حتى لو قيل هذا هو ظاهر القرآن، فإن الحديث إذا جاء بالبيان فلا يأتي حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يناقض القرآن أبدا. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له هل السنة تقضي على الكتاب؟ قال لا، لا يقال ذلك، بل يقال السنة تبين الكتاب، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا لا تسلم هذه القاعدة، وشيخ الإسلام له كلام كثير فيها، من أراد أن يرجع إلى يعني مضانها الوقت قارب. فقال رحمه الله تعالى لو قيل بهذا الأمر لفتح الباب لأهل البدع في رد كثير من الأحاديث والسنن تمسكا بما يدعيه أنه ظاهر من ظواهر القرآن، بل يقال السنة هي التي تبين القرآن وتوضحه، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفقني الله وإياكم بما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.